تقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. شمخاني يؤكد أن أمريكا تصرفت بصورة مخادعة في قضية السلام في أفغانستان. العميد قاني يلتقي قيادات سياسية عراقية ويؤكد ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات. حزب الله يقول أن السعودية وراء افتعال المشكلة مع لبنان وعليها الكف عن التدخل بشؤوننا الداخلية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن للولايات المتحدة سلوكا مخادعا حول قضية السلام بأفغانستان رغم ادعائها بوضع برامج محددة بهذا المجال. وفي كلمته بمؤتمر الحوار الإقليمي الثالث في نيودلهي، شدد شمخاني على أن هدف واشنطن الوحيد هو التخلص من الكارثة التي تسببت بها للمنطقة والعالم، مشيرا إلى نشرها الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات خلال سنوات احتلالها لأفغانستان. ولفت المسؤول الإيراني إلى أهمية تضافر الجهود لتشكيل حكومة أفغانية شاملة، معربا عن استعداد إيران لاستخدام جميع طرق المواصلات لحل مشاكل هذا البلد، أبرزها مرفأ تشابهار. التقى قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة العميد إسماعيل قاني رئيس تحالف التقدم في العراق محمد الحلبوسي وعددا من القيادات السياسية السنية في بغداد. وقال السفير الإيراني لدى بغداد أن العميد قاني أكد ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون وضبط النفس. ولفت قاني إلى أهمية بحث مسؤولي العراق الطعون المقدمة بشأن الانتخابات، معربا عن دعم إيران للمسار القانوني للعملية الانتخابية وإعلام نتائجها. هذا وتوجه العميد قاني إلى منطقة كردستان شمال العراق لعقد محادثات مع المسؤولين الكرد. أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان المقاوم بلد مستقل لا يقبل التبعية لأي أحد، معتبرا أن انتصارات المقاومة كسرت جبروت إسرائيل وغيرت وجه المنطقة. وأضاف الشيخ قاسم أن السعودية هي من بادر لافتعال المشكلة مع لبنان وعليها التخلي عن التدخل بشؤونه. وقال أن حزب الله وحركة أمل جنبا البلد الذهاب نحو المجهول عبر التعاطي بحكمة مع مجزرة الطيونة. وأكد أن حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، منتقدا الذين يتقاضون الأموال من السفارة الأمريكية لتوظيفها في الانتخابات. كشفت منظمة حقوقية عربية عن فضيحة شركة أمريكية مختصة بالعلاقات الدولية العامة لتقاضيها ملايين الأموال من السعودية مقابل تبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن هذه المؤسسة شريك للرياض في جرائمها، مشيرة إلى مساهمتها بتوفير ضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لها ومساعدة المملكة عبر تجنيبها المساءلة بملفي الأزمة الإنسانية اليمنية وجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتقول المنظمة أن هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها حصلت على مبالغ مالية من الرياض منذ هجمات 11 سبتمبر. تشهد مدينة عقارب التونسية التابعة لصفاقس إضرابا عاما بالقطاعين العام والخاص، دعا إليه الاتحاد العام للشغل بسبب ما اعتبره ردا على التدخل الأمني بالمدينة خلال الاحتجاجات مع قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات. وقال الاتحاد أن شابا توفي لإصابته بشكل مباشر بعبوة للغاز المسيل للدموع أطلقته الشرطة، فيما تشهد محاكم صفاقس جلسة قضائية للنظر بشكوى ضد تراكم النفايات بالمدينة ورفعتها منظمات مدنية. من جهة أخرى، نددت منظمة العفو الدولية بتزايد استهداف المدنيين من قبل القضاء العسكري بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد. للمزيد بشأن المستجدات في تونس نتابع ما أفادت به الصحفية منيرة الشريفي من صفاقس.
وقعت مواجهات أمام مصب الجنة بين الأمن والمحتجين الذين يريدون ويطالبون بغلق هذا المصب بعد فتحه بالقوة يوم أمس وأول أمس. كان هناك تطريق للمحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، كانت هناك حالات من الاختناق في صفوف المحتجين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بعقارب، ونحن الآن أمام المستشفى المحلي بعقارب حيث يتجمع عدد من الأشخاص من أجل الاحتجاج على التعامل الأمني مع الاحتجاجات ومن أجل مرافقة ذويهم طبعا إلى المستشفى المحلي. هناك تجمعات للمواطنين في أكثر من مكان في مدينة عقارب بمحافظة صفاقس جنوبي تونس، والمطلب واحد ووحيد هو غلق مصب الجنة الذي يفترض أن يستقبل الفضلات المنزلية التي تتكدس منذ أكثر من 40 يوما في شوارع مدينة صفاقس. كما قلت هناك احتجاجات في مدخل مدينة عقارب، هناك إغلاق أيضا للطرقات، الدخول والخروج من عقارب يقع بصعوبة كبيرة، ولكن هناك تأمين للمقرات الحكومية من طرف قوات الجيش، فيما تنسحب قوات الأمن إلى مصب الجنة حيث يقع تأمين هذا المصب للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليه. في الحقيقة ما سمعناه من مختلف المحتجين هنا في عقارب هو مطلب واحد فقط على الأقل إلى حد الآن، وهو إغلاق المصب بالنفايات وعدم استعماله لتجميع النفايات مرة أخرى، باعتبار أن هناك يعني إذن قضائي وحكم قضائي يغلق هذا المصب ويمنع فتحه. الحكومة قامت بحل هذا المصب مرة أخرى واستعماله لاستقبال النفايات، ليس هناك مطالب أخرى بخلاف إغلاق مصب النفايات هذا. بخصوص توظيف هذه الاحتجاجات لجهات سياسية معينة، ربما هذا ما ورد في تخوفات عديد الأطراف في الحقيقة، باعتبار أن السلطات تقوم بغلق الباب أمام أي محاولة للحوار مع المحتجين. هناك الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والاتحاد المحلي بعقارب، وهناك إذا العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كان بوسع السلطات أن تدخل معها في حوار وأن يكون هناك حل تشاركي وتوافقي بين الجميع.
قالت وسائل إعلام سودانية أن القيادة العسكرية الحاكمة توصلت إلى اتفاق مع قوى سياسية في البلاد بشأن اختيار رئيس للحكومة، وذكرت المصادر أن الطرفين اتفقا على اختيار هنود أبيا كادوف لمنصب رئيس الوزراء، مضيفة أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منح ممثلي دول أوروبية فرصة أخيرة للتشاور مع رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك بشأن إمكانية عودته لمنصبه. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية سودانية عن ورود أنباء تفيد باعتذار المرشح الجديد عن قبوله تولي منصب رئاسة الوزراء. أفادت مواقع أفريقية بأن واشنطن تبحث فرض عقوبات على شخصيات تسعى لعرقلة الانتخابات الليبية المقررة في 24 من ديسمبر، وكشفت المواقع أن العقوبات ستكون وسيلة للضغط على شخصيات نافذة مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي تناوب على محاولة تعطيل الانتخابات. إلى ذلك، أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا يوم الجمعة في باريس لإعطاء ما أسماه دفعا أخيرا للانتخابات. يواصل 6 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري تحت حجج واهية وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية، فيما توعدت المقاومة بالرد حال تعرض الأسرى لأي مكروه. إلى ذلك، اعتبرت حماس تحرير الأسرى دينا في أعناق المقاومة، وقالت إن رهان الاحتلال على عامل الزمان سيفشل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شامخاني يؤكد أن أمريكا تصرفت بصورة مخادعة في قضية السلام في أفغانستان. العميد قائني يلتقي قيادات سياسية عراقية ويؤكد ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات. حزب الله يقول أن السعودية وراء افتعال المشكلة مع لبنان وعليها الكف عن التدخل بشؤوننا الداخلية. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا في لقاء متجدد من حدث وحوار. أحييكم أيها الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار، ونبحث في لقائنا عن العنوان التالي: عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات والأسباب. ونحن نتوقف في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا حول أحداث المنطقة الخضراء المؤلمة، كيف يمكن رؤية سقف المواجهة. كل هذه الأمور وما يدور في هذه المسألة، عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي وتداعيات ذلك، نبحثها في لقائنا لهذا اليوم بمساهماتكم أنتم معنا في هذا البرنامج على أرقامنا المباشرة وعنوان البلد، مفتاح البلد والعاصمة طهران، 009821. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما أن بإمكانكم التواصل مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية والصوتية المسجلة على رقمنا التالي 00989388784050. وفي هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الدافع نحو انفجار الوضع في العراق إذا ما استمرت على ما عليه والتي لا تبشر بالخير، فإن الكرة ستتدحرج إلى ما هو أسوأ، خصوصا بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في المنطقة الخضراء وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين السلميين. فهل يمكن القول أن الجهة التي تقف وراءها أصبحت معروفة أم أنها مجهولة الفاعل؟ وفي الوقت الذي يلتزم الحشد الشعبي وكتائب عصائب الحق والإطار التنسيقي بضبط النفس والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة العراق ودولته، كما التزم حزب الله جراء أحداث الطيونة في لبنان بضبط النفس وعدم التصعيد رغم تقديمه شهداء وتضحيات، يتبين بأن هناك جهات لا مصلحة في عدم استقرار وأمن وسلامة الشعب العراقي والعراق. المراقبون يرون أن الأحداث المؤلمة التي وقعت في المنطقة الخضراء وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين السلميين جاء توقيتها عشية المخاوف من تصعيد المطالبة بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية في كل الصناديق، والتي كان ينوي المتظاهرون والمعتصمون أن يقوموا به، ما يعني أنه يرسم إشارة استفهام عن الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على المتظاهرين. الهدف من هذه العملية والتي تؤكد وجود نوايا لإبعاد الأنظار عن المطالبة بإعادة الفرز واحتواء التصعيد وأخذ المتظاهرين إلى الفتنة وبالتالي دفع الشارع العراقي باتجاه آخر تبعدهم عن القضية الأساس. كما أن إعلان أمريكا بوقف عملية منظومة السيرام للكشف عن المسيرات وكذلك الصواريخ في يوم الهجوم يؤكدون دون أدنى شك وفي وقوفها وراء الحدث الفتنوي لتشويه صورة الحشد الشعبي واتهامه بالفوضى وعزمه الدخول إلى المنطقة الخضراء، خصوصا وأن معظم المتظاهرين من الحشد الشعبي، وأن اللجنة بوجود أمن الحشد الشعبي يمكن تعويل عليها بانتظار بإصدار ما سيصدر عنها. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار أيها الأحبة، ومحورنا عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، تداعيات والأسباب. مستمعينا الأكارم، وينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور هاشم الكندي، رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية من العراق. دكتور هاشم، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ مصطفى، تحية لكم وتحية إلى مستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله، نشكر لكم إتاحة الفرصة دكتور في هذا البرنامج. دكتور، بعد أحداث المنطقة الخضراء المؤلمة طبعا، كيف يمكن رؤية سقف المواجهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور يراد لها أن تكون بتعقيد وتصعيد واستغلال وتغطية على المخططات والأخطاء والخطايا. ولا الأمور هي بالأساس من حضر لمكان التظاهر والاعتصام كان يريد إنفاذ الأمور القانونية بالاعتراض وبكشف الحقائق عما جرى من تلاعب في الانتخابات وما يراد من هذا التلاعب، وهو على الأساس المسألة ليست مسألة حزب يصعد أو حزب ينزل بمقاعدة بالانتخابات، جهة تفوز أو جهة تخسر، وإنما من حجم التلاعب والتدخل والتأثير والتزوير في الانتخابات يراد أمر آخر، وهذا ما كان يحذر منه أصبح الآن بالدليل. أولا بالإصرار من قبل المفوضية على إلقاء على النتائج وعلى مناقشة الأمور وقبول الطعونات القانونية، وأيضا عدم اعتماد المفوضية على قانونها الخاص في إدارة هذه الأزمة بالذهاب إلى التفتيش اليدوي. والأمر الآخر أن المفوضية قبلت ضغوطات وإملاءات بلاس خارت التي وجهت المفوضية بترك القانون وترك العد اليدوي واعتماد العد الإلكتروني، وهذه سابقة خطيرة.
نعم.
الأمم المتحدة تتحول إلى الإشراف وليس الرقابة. هذا الأمر فيه انتهاك سيادة العراق، وهو أيضا ما كان يشار له بالتلميحات وبالتحذيرات وبالشكوك أصبح يقينيا أيضا، أن الأمم المتحدة وبلاس خارت تحديدا هي مهيمنة على مفوضية الانتخابات، وإن أمريكا لديها مخططات على الانتخابات ومن خلال الانتخابات، وجزء من أدواتها الإمارات التي يسيطر عليها الموساد الإسرائيلي، التي للأسف جعلوا السيرفرات الانتخابية فيها، وكذلك أيضا بعض الأدوات ومنها الأمم المتحدة من خلال شخصية بلاس خارت الممثلة الأمينة. هذه كلها الأمور تشير إلى أنه المخطط وأيضا الإصرار على كتم الأصوات المطالبة بالقانونية وأيضا استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص، والأجكى من هذا كله أنه بعد أن افتضح هذا القتل والاستهداف ومحاولة إسكات الأصوات المطالبة يذهبون إلى اختراع شيء الآن الشكوك أيضا تحوم حوله، وهو مسألة استهداف الكاظمي في محاولة لرفع الضغط بالمطالبات التي تقول لا بد على رئيس الوزراء أن يكشف قتلة المتظاهرين السلميين ومن خطط ومن أصدر الأوامر ومن نفذ أطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون بالقانون أن تعرف نتائج الانتخابات.
نعم دكتور، ما أبعاد محاولة اغتيال الكاظمي وردود الفعل المتفاوتة لجهة هوية الفاعل؟
أولا المحاولة أو محاولة اغتيال الكاظمي أو ما يسمى بهذا الأمر هي من الأمور والمعطيات الكثيرة. أولا الدوافع أو الجهة المستفيدة والتوقيت. التوقيت جاء بعد يوم واحد من قتل المتظاهرين وبعد المطالبات، بالتالي كان كما يطرح الآن هو إبعاد الأنظار عن المطالبات بكشف القتل، هذه مسؤولية الكاظمي. هذا أول. الأمر الآخر أنه الآن هذه الحالة، هذه الحادثة، هذه الجريمة التي هي جريمة مدانة وأدانها الجميع كانت خطأ.
نعم.
اعتبر هذا اعتداء على رمل السيادي بالدولة العراقية، لكننا نتناقش على من يستغل هذا الأمر أو من خطط له. وفي المقدمة المستفيدين الولايات المتحدة الذي دائما ما تريد أن تزرع الفتنة، وأيضا تحاول أن تصور بأن الوضع العراقي لا يمكن أن يكون مستقرا إلا بوجود الأمريكان. وهذا الأمر يثبت أولا تدخلات السفير الأمريكي المباشرة في الفترة الأخيرة، ذهاب أمريكا إلى الطلب بأن تقبلوا نتائج الانتخابات وشكل الحكومة على هذه النتائج، وهي نتائج غير معصومة وغير مقررة ومطعون فيها. ثم بعد ذلك ما أعلنوا عن استهداف الكاظمي حتى توجهت الماكينة السياسية والإعلامية المرتبطة بالأمريكان إلى إعلانها أولا سريعا، توجيه الاتهامات إلى فصائل المقاومة والذي هم يسموها ميليشيات ترتبط بإيران، وهي عودة إلى ذات الأمر، أنه دائما الأمريكان يحاولون ويعملون على جعل العراق ساحة مواجهة وساحة صراع في استهدافهم للجمهورية الإسلامية وفي إعدائهم على الجمهورية الإسلامية. ويشير أيضا إلى أن الأمريكان لهم ضلع أو لهم وجود في هذه المسألة، أنه الأمريكان الذين جاءوا خلافا للسياقات الدبلوماسية والسيادية وزرعوا منظومة صاروخية، منظومة اعتراض، منظومة سيرام، وهي منظومة تهدد السلم المدني، تهدد العوائل في المنطقة الخضراء وكذلك البعثات الدبلوماسية، وهي تؤثر بمخلفاتها على حياة الناس.
نعم.
وهي تعتبر سلاح منفرد. كانت الذريعة أن هذه المنظومة هي لحماية المنطقة الخضراء ولحماية السفارة الأمريكية. هذه المنظومة لم تطلق أي إطلاقة ولم ترسل أي استشعار عن وجود أي استهداف أو وجود طائرات مسيرة. كذلك الأمريكان الذين يمتلكون طائرات مسيرة دائمية التواجد على سماء بغداد، وهذا الأمر يعرفه المختصون ويعرفه الأجهزة الأمنية، دائما ما أن هنالك طائرات مسيرة تراقب الأجواء العراقية وتحديدا في بغداد، من 4 طائرات إلى 2 طائرة بالحد الأدنى. وفي وقت القصف المزعوم كان هنالك طائرتين تغطي سماء بغداد بالكامل، هي تسيطر حتى على الاتصالات الهاتفية وترصد الأهداف من بعد 30 كيلومتر وإلى حد مستوى 5 كيلومترات للطيران المنخفض. كيف لم تستشعر منظومة السيرام الطائرات إذا كانت قد قصفت بيت الكامل كما يزعم؟ وهناك أيضا أمر آخر أنا طرحته في الإعلام أكثر من مرة.
نعم.
البيت الذي قصف أو قيل أنه قصف، هذا ليس لا بيت سكن للكاظمي وليس مكتب عمل. هذا البيت هو بيت مهجور كان الكاظمي يتواجد فيه قبل أكثر من 7 سنوات عندما كان يدير مؤسسة الذاكرة العراقية، وهذا البيت هو مقر لهذه المؤسسة. حتى في الصور التي بثت من قبل الكاظمي وفريقه لما يسمى القصر نشاهد أنه المنزل خالي من الأثاث.
نعم.
وهذا الأمر واضح جدا. ثم هناك أمور كثيرة فنية واضحة جدا حتى لمن ليس هو مختص كبير. لا يوجد حرق، لا توجد شظايا العصف، لا يوجد تأثير للعصف على الأقل في البناية، ولو كان هناك عصف مثلا كان هناك إصابات، لا توجد أي إصابة. فبالتالي هي هذه الأمور لابد أن تذهب، والآن كل مطالبات حتى من الجهات التي اتهمت أو أريد سياق اتهام عليها وهي فصائل المقاومة كما يريد الأمريكان، الآن يطالبون بتحقيق، وتحقيق مهني شفاف لمعرفة من يتلاعب بأمن العراق، من يريد أن يزرع الفتنة بين العراقيين. والسؤال الأكبر والأهم مسؤولية الأمريكان ودورهم فيما جرى، ولماذا يتسترون على الحقائق. الأمريكان الذين لديهم راداراتهم وطائراتهم المسيرة، هل يعقل أنهم لم يعلموا بما جرى في ذلك اليوم، نقاط انطلاق الطائرات ثم الباحث في التصريحات ما بين حتى الأجهزة الأمنية، ساعة يقولون صواريخ، ساعة يقولون طائرات مسيرة، ساعة للطائرات، ساعة أخرى طائرتين. ثم السؤال الأكبر وهو الأهم من كل شيء، قالوا بأن 3 طائرات وأسقطت 2 وضربت 1. الآن كل العراقيين يطالبون بإظهار حطام لإحدى الطائرتين أو حطام الطائرتين كلاهما أو جزء من حطامهم، هذا الأمر طبيعي حتى تقتنع الناس أنه هذا الأمر اعتداء، والجميع أدانا خارجيا وداخليا الجميع أدانا الاعتداء. ولكن حتى نطمئن، هل هو اعتداء، من هو المعتدي، أم أنه مؤامرة أمريكية لضرب استقرار العراق لدفع الأمور إلى تأزيم معين إلى فتنة معينة. هذا هو المطالبات التي لا بد أن تثبت ولا بد أن يكون هناك
دكتور. دكتور، في سؤالي وقبل أن أودعك يعني في هذا الحديث، هل أن الإعلان عن مشاركة أمن الحشد الشعبي في اللجنة الخاصة بعملية إعادة الفرز يرتبط بنحو أو آخر بسيناريو الهجوم؟
لا، أولا اللجنة المشكلة هي من الأجهزة الأمنية، والحشد جزء من هذه الأجهزة الأمنية، وأيضا للحشد خبرات في مسألة استخدام الطائرات المسيرة ربما أكثر من الأطراف الأخرى، لأن الحشد كان يستخدم الطائرات المسيرة في حربه ضد الإرهاب في مواجهة داعش، وكان فاعلا في هزيمة الإرهاب. حضور الحشد للخبرات، وأيضا هو كجزء من المؤسسة الأمنية الذي لابد أن تظهر من النتائج، ولا ربما لأمر آخر، لأن البعض في إداء المستمر حسب المخطط والأوامر الأمريكية دائما ما ينسب كل شيء أو يحاول أنه شيطنة وتسقيط الحشد باتهامه بكل شيء، ولربما أيضا هذا الأمر يكون وجود الحشد مطمئن وحتى تخرس الأصوات وتكشف الحقائق.
نعم نعم. طيب، نشكركم جزيل الشكر دكتور. ولو في سؤالي الأخير اسمح لي أن أسألك عن المساعي جاءت أيضا من طهران لتهدئة واحتواء حقيقة الأضرار وتحصين البيت الوطني، كيف تبدو هذه المساعي دكتور؟
نعم، بمسرحية أو مؤامرة أو اللعبة قصف المنزل الكاظمي ولأن الإرهاب والاشتباك والفتنة، كان حضور الحاج فاني قائد فيلق القدس، وهذا كان بطلب من الحكومة العراقية ودعوة منها، فلن كانت الأمور متأزمة، لكن هذا الحضور كان حضورا طيبا وساهم به أنه نزع فتيل الأزمة أولا، ودعوة الأطراف جميعا إلى البحث الدقيق لمعرفة الحقائق، وأيضا الاحتكام من القانون والإجراءات القضائية والقانونية. والأمر الأهم هو إيقاف التفتيش. تعرفون أنه الكاظمي دفع من قبل أطراف داخلية وأيضا من قبل الأمريكان إلى عسكر في الشارع، كان هناك نزول دبابات ومدرعات في الشارع،
صح،
والتهدى الآن وخفض التفتيش، ويكون الحوار والمطالب والقرار القانوني هو الأساس هذا الذي كان يتوجه حضور الزيارة الكريمة للحشفة.
نعم أحسنتم وأشكر لكم هذا الحضور. الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية كنت معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من لقائنا هذا حدث وحوار نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. وساعة في العاصمة طهران 8:36 عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات والأسباب محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام. وأشكر الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج، ونود أن نتوقف عند المساهمات التي وصلتنا، إما تكون مكتوبة أو إما تكون مسموعة صوتية مسجلة عبر تطبيق الواتساب سأتوقف عندها. شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا بمساهمته، تحية لك أخي مصطفى ولضيوفك الكرام والمستمعين الأكارم، والشكر وتحية لبرنامجكم. الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي المالكي بطائرات مسيرة هي عملية أمريكية بامتياز، حيث كان الأمريكيون يريدون أن يخلقوا تداعيات وفوضى فيما بين العراقيين. والأسباب لهذه المحاولة متعددة، أهمها إبقاء العراق في صراعات ليكون ذلك مبررا لبقاء القوات الأمريكية في العراق لمدة أطول، وهذا ما لا يريده الشعب العراقي البتة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي ومشكور على تواصلك معنا. بالطبع كان يقصد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وليس المالكي كما جاءت في الرسالة الصوتية. أعتقد أنه خطأ صوتي في تسجيل الرسالة. على أي حال شكرا لخينا الفاضل أبو محمد مهدي. وأنتقل إلى رسالة أخرى. الأخ علي من القطيف يشارك معنا في هذه الرسالة، استمع.
السلام عليكم، مساء الخير، الله يعطيكم العافية ويسعد الله أيامكم. بالنسبة لاغتيال مصطفى الكاظمي أو الطيران الذي خرج من سماء بغداد أو من حوالي سماء، هي الطيارات أمريكية أو إسرائيلية بالضبط، وهذا ما يخفى عليه لأن الإدارات الإيرانية اكتشفتها وعطت أخبار إلى سماء العراق بأن في طيران، بس هم الأمريكان ما شغل إدارات على السفارة حقهم عشان تمشي الطائرات وتضرب القصر الذي فيه مصطفى الكاظمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى العراق ويسدد خطى الجمهورية الإسلامية مساعدتها إلى العراق، ويكفينا الفتنة وشر الفتنة من الأمريكان والصهاينة اليهود القتلة الفجرة. نسأل الله لكم التوفيق في برنامجكم حوار.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخينا الفاضل علي من القطيف الذي ساهم بهذه الرسالة الصوتية. وتوقف مع رسالة الأخت فاطمة من البصرة العراق.
الكاظمي ابن السفارة الأمريكية كذب في كذب، محاولة اغتياله مسرحية، محاولة اغتيال الكاظمي مسرحية يائسة وهزيلة ومفضوحة لحرف الأنظار عن جريمته بقتل المتظاهرين والسكوت عن نتائج الانتخابات المزورة، لذلك لن تنفع هذه الحركات البهلوانية.
نعم شكرا لأختنا فاطمة من البصرة العراق على هذه الرسالة. الأخ عبد الله من السنغال كتب لنا أيضا يقول: لقد تعرض منقر قامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى فجر اليوم الأحد في هذا الأسبوع لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابة عناصر من فريق حمايته. طيب شكرا لعبد الله من السنغال على هذه الرسالة. توقف عند رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم. داعيات وأسباب اغتيال رئيس الوزراء العراقي السيد القاظمي: أولا تعليق اضطراب العراق بشكل دائم وصرف الأنظار عن مقاومة البنتاغون وإحداث حرب أهلية في بلاد ما بين النهرين. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران. كما أشكر الأخ الفاضل كرار النجار من العراق، قد ساهم معنا أيضا برسالة صوتية لا يمكن فتحها، هناك خلل في رسالته، لكن مشكور جزيل الشكر على إرسال هذه الرسالة للأخ الكريم. الأخ أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة يكتب لنا: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. إلى رئيس الوزراء العراقي المتهم بقتل المتظاهرين أقول لك: لو كان المسير صدق ضربوك شاطحت على دماغك الطيارة، شاطحت على دماغك الطيارة، تعرف زين منه اللي يريدك حي، يركبك مثل ما يركب السيارة، جابك سلطك من بعد ما رباك بالموساد وسط أوباش خمارة، أظفر من أبو مهدي يشرفك. ليش؟ لأن أنت عميل وشاعة أخبارة، منو غيرك عملها بطل المطار بيوم سليمان البطل غدر بالغارة، إلك يوم نشوفك تلحق بن زياد وعارك مؤقل مقدار من عارة، ولك دم الشهيد الطاح بالخضراء يلحقك يلعنك ما تنطفي نارة، الحشد عند رجال أبطال لابد يوم ياخذ للشهيد بحقه وبثارة. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أشكرك أخي الفاضل أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة لإرسال هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل أبو مرتضى من قوم المقدسة الذي يكتب لنا بإسهامته ويقول: ما شاهدناه في العراق ربما نقول مسرحيات جاءت بعد العملية الجبانة في منطقة الخضراء المؤلمة التي شاهدناها، وكما أشرتم أنتم في لقائكم لتغطية هذه العملية المؤلمة جاء هذا الخبر ونشره وبثه في الفضائيات ووسائل الإعلام التي كانت قد ذهبت وركضت في بث هذه الأخبار حتى تغطي وعلى هذه الجريمة، لكن ستبقى الأيادي مفضوحة وسنشاهد في الأيام القادمة كيف يتم التصرف بهذه المسألة. نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران وسيادة اللواء قاآني الذي حضر في بغداد لتهدئة الأوضاع. قد تعلمنا من محور المقاومة من فصائل المقاومة الحشد الشعبي أنهم لا يردون برد غير عقلاني. سننتظر، نحن ضحينا من أجل عراق حبيب وعزيز، وسننتظر إن شاء الله النتائج التي تكون وتأتي لصالح محور المقاومة، وهذا ليس ببعيد. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من مدينة قم المقدسة على تواصلك معنا في إذاعة طهران. وأنتقل إلى العراق، الأخ الكريم أبو رضا يتصل بنا مباشرة ويكلمنا على الهواء. نحييك الأخ أبو رضا، السلام عليكم ورحمة الله أخي.
السلام عليكم وعلى أستاذ برنامج وعلى
المستمعين الافاضل. اهلا
اهلا. حقيقه لا يخفى على الجميع ان هذه القضيه اشبه ان تكون بالاساطير، وهذه القضيه حقيقه من المضحكات المبكيات، لان هنالك عده امور. بيت المصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الاسبق او المنتهي ولايه بقرب السفارة لديها، هي مهملة وهي لديها طائرة خاصة، لا يوجد طائرة طيران يعلو على هذه المنطقة. هذا شيء. الشيء الثاني التضارب الذي حدث من قبل رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، يعني هنالك أربع روايات، هنالك من قال طائرة واحدة، هنالك من قال اثنين، ثلاثة، أربعة. هذه قضية يعني كثير الشكوك. الشيء الآخر والمهم أنه من المستفيد من هذه العملية؟ بالقطع واليقين المستفيد من هذه العملية هي السفارة الأمريكية، لأنها أرادت أن تحدث خوضة خلاقة وفصالية لأن الاستقرار العراق لا يروق له. مثلا قبلها بيومين أو ثلاثة هم ضربوا المتظاهرين السلبيين، والمتظاهرين السلبيين لم يردوا بأيادي خالدة، ضربوا المتظاهرين السلبيين، أرادوا أن يتخموا محور المقاومة على أنه فعل كذا وكذا. فطيب جت هذه في الإعلام بنوقت السفر عن الصائر، ولكن هنالك منظمة بالطيقة أنه تثير الفوضى جمهور المقاومة حين تدافع عن محافظات ليس لها لا ترتبط حتى طائفيا، مثلا هؤلاء الشيعة وقتلوا وقات رجعوا إلى بيوت.
نعم نعم، مع شديد الأسف بدأ الصوت يتقطع والكلام غير مفهوم وغير واضح للأخ الكريم أبو رضا من العراق، لكن أنا أشكرك أخي الكريم على ما تفضلت به والوقت الذي تحت لنا وشاركت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا. نتوقف معكم مستمعينا ومستمعاتنا عند هذه الوقفة ونعود إن شاء الله لكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نعم تحية موصولة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج. حول زيارة العميد قاني كان هناك بعض الحديث أنها جاءت في حقيقة على لسان السفير الإيراني يرج مسجدي إلى هذه الزيارة لتوضح عن موقف طهران الشفاف حيال الأحداث التي يشهدها العراق في الآونة الأخيرة، وأن بعض الأطراف المعادية حاولت تشويه موقف الجمهورية الإسلامية في إيران حيال الأحداث التي شهدها العراق خلال الأيام السابقة، وحاولت تلك الأطراف زج طهران في ملفات لا علاقة للأخيرة فيها لا من قريب ولا من بعيد. السفير مسجدي أيضا قال بأن هناك أو قد جدد موقف طهران من أحداث العراق الأخيرة بشرح زيارة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني إلى بغداد، والتي جاءت من أجل الدعوة للهدوء والتعاون بين كافة الأطراف العراقية ودعم الاستقرار والأمن في العراق، كما أن العميد قاني شدد على وجوب معاقبة الجنات المتورطين بالهجوم الإرهابي على منزل رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كان العميد قاني قد التقى في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعض الأطراف العراقية الأخرى في هذه الزيارة. بطبيعة الحال مستمعينا مستمعاتنا، هناك تأكيدات من قبل الجميع لعدم التدخلات الأجنبية في العراق، ولا بد من البحث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي قد تطرح بعض هذه الأمور وتريد خلق فتنة جديدة في العراق نظرا لنتائج الانتخابات و هذه الأمور التي تجري في هذه الأيام في هذا البلد. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نحن نتوقف أيضا في لقائنا هذا حول تلبية الكاظمي لمطالب المحتجين في محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار في عملية المنطقة الخضراء والجهات المتورطة بزعزعة أمن واستقرار حقيقة العراق وجرها نحو الفوضى، ولماذا هناك الرفض لحد الآن حول المطالب بشأن إعادة الفرز لإحقاق الحق في ظل تزايد الطعون المقدمة، وإلى ماذا يوحي إعلان السفارة الأمريكية بوقف منظومة سيرام لمتابعة المسيرات في يوم الهجوم على منزل الكاظمي، وكيف تبدو مساعي مختلفة من هنا وهناك للتهدئة واحتواء والأضرار وتحصين البيت الوطني عراقي بشكل عام. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نتحدث في هذه الأمور، كل هذه الأمور في لقائنا حدث وحوار حول عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات وكذلك الأسباب. لكن هناك من يتحين الفرص مستمعينا الأكارم لخلط الأوراق في العراق حقيقة، كما قالوا أن محاولة الاغتيال أتت في توقيت حساس، خاصة على بعد أيام من إجراء انتخابات نيابية تشريعية أفرزت نتائج حقيقة رفضتها فئات سياسية واسعة من الشعب العراقي، وخرجت متظاهرة ضدها واعتبرتها مزورة. كما أوضح المراقبون بأنه ربما تعد محاولة اغتيال الكاظمي جزء من الاعتراض على نتائج الانتخابات، رغم أنها تثير الشبهات والكثير من الأسئلة، كما أنتم طرحتم واستمعنا إلى ضيفنا أيضا الدكتور هاشم الكندي حول هذه المسألة. ولكن بشكل عام عند رؤية المشهد العراقي بعين استراتيجية، يتم إظهار أو يظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا مرغما بسحب ما يسمى بقواتها القتالية من العراق بعد قرار البرلمان العراقي الذي دعا إلى انسحاب القوات الأمريكية، وكذلك عندما انتصر العراق على الاستثمار الأمريكي في الإرهاب سواء على أراضيه أو حتى في سوريا، وأيضا عندما وأدت الفتنة الداخلية حتى داخل المذهب الواحد في أكثر من محطة. أن أتت هذه عملية الاغتيال الكاظمي لتخلط الأوراق من جديد وخلق نوع من الفتنة تؤدي بذهاب النظام السياسي وتؤدي بإعادة أمريكا لقرار الانسحاب المرغم من العراق، وربما لإنتاج نوع جديد من الإرهاب في الداخل العراقي. كما أوضح مسؤولون استراتيجيون أن العراق يقع تحت وطأة تجاذبات دولية تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هي المتزعمة للمشهد السياسي والأمني وباقي مفاصل الدولة العراقية. وكما قالوا عند النظر إلى نتائج الانتخابات النيابية العراقية يرى أصابع التدخلات الخارجية في شكل الانتخابات، وهذا ما ولد الرفض من أغلب الكتل السياسية في العراق، شيعية كانت أو سنية وحتى الكردية، بعدما جاءت نتائج الانتخابات بشكل عكسي ضمن تقديرات هذه الكتل وموازينها في العملية السياسية. لابد أيضا من الوقوف مستمعينا الأكارم حول المسؤولون الاستراتيجيون أن العراقيين لا ينظرون إلى الانتخابات بأنها عملية اقتراع واختيار مرشحين، بل باتوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بداية مؤامرة للتحكم بشكل أكبر وكذلك السيطرة على العملية السياسية بشكل أفضل من قبل الولايات المتحدة من خلال استبعاد شخصيات وكتل سياسية أغلبها مدعومة من الحشد الشعبي، في مقابل صعود كتل مدعومة من قبل الإدارة الأمريكية وخارجيتها كي تتغلب على الكتل التي قد تتبنى القضايا التي تصب في مصلحة الدولة العراقية ومستقبلها. لأتوقف في هذه الدقائق عند مساهمة الحاج عدنان من العراق الذي انضم إلينا. أرحب بك يا حجي عدنان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ مصطفى، وتحية لك والأخ حيدر وكادر الإذاعة المحترمين.
الله يبارك فيك حجي عدنان.
أولا يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، وأنا أقصد إخواننا الشيعة.
نعم.
بالأسف لو أنت يا مصطفى تعلم كم الدماء اللي طيناها لمحاربة صدام، وكم من العلماء الأفاضل أمثال محمد باقر الصدر، محمد صادق الصدر، محمد باقر الحكيم، واللي أنا أعرفه بيت الحكيم 64 شهيد عندهم.
نعم.
كان يفتهمون كيف يتعاملون بالعراق عندما سقط النظام.
نعم.
ويعتقدون أن برايمر وبوش والشيكولاتة هي سقطت النظام. لا.
نعم.
اللي سقطوا النظام العراقيين بدمائهم، والدليل على ذلك الانتفاضة الشعبانية.
صح.
أسقطت العراق، ولكن تدخلت السعودية وأمريكا فأسقطت الانتفاضة. لكنهم عندما دخلوا العراق كنا نتأمل خيرا وينقذ العراق. أنت تعلم وكل العراقيين يسمعون هسه، كل المعامل تشتغل، أقوى جيش في المنطقة كان الجيش العراقي، وكان هدف أمريكا ليس أسقاط صدام، وإنما الجيش العراقي من 1948 لحد هذا اليوم تاريخ السقوط.
نعم.
كان يهدد إسرائيل ولديه المقابر في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين المحتلة وأشكال ورنات. وتمكنوا من حد الجيش العراقي، وكأنه الجيش العراقي جيش صدام. صدام كان شخص تائه أب ما عنده تصور وتصرف بالعراق مثل ما رأت أمريكا، وبعدين خلصت شغلتها وياه سقطوا. اليوم اللي يتحكم بالحكومة العراقية وكل الحكومات يعني يجمعون يوم كل الزين، وأنا أكبر منهم سنا وأكثر منهم جهادا بالعراق بعمري 80 سنة، يعني يتصرف بيها سفير أمريكي سفير بريطاني المخابرات CIA والموساد الإسرائيلي، يقول لك أنتم عندكم دولة اسمها إيران، شوف الحصار عليها، شوف الله شلون مات بيها، شوف العلم والتقنيات النانو والذرة والأقمار الصناعية، واليوم إيران تشتغل على السبراني وما ايش يسموها هذا القضايا هني، ايش وقت تتعلمون ما افتين زين. هاي مرجعيتنا الله يكتب سلامته ان شاء الله ويطول بعمر السيس الثاني. كلمتين بالكفائية هاي الفتوى طردت هاي داعش وغير داعش وحررت المناطق الشمالية السنية. زين انتم تجون اكو واحد يعني عقله يشيل يجيب واحد يشتغل بالمخابرات الامريكية يمتلك الجنسية الأمريكية يفرض السفير الأمريكي ويهددهم؟ وكان الأخ قاراني كان موجود في وقت ورا اغتيال الله يرحمه قاسم سليماني وبنت مهندس، لو تسوون هذا رئيس وزراء لو ما كنت سقط الحكومة، ولك هو يقدر يسقط الحكومة، ولك أمريكا لو تدخل كلها 2011 طردوهم مثل كسنة انطوا 4848 قتيل أمريكي.
نعم
للجيش يعمل يطلعهم عشان بالأحدية. هسه انتم هالانبطاح يعني الله يقبل محمد يقبل، هذه الضربة مال بيت مصطفى الكاظمي ويسمعني وخلي شيء يقدر يسوي خلي يقدر. أولا الشعب العراقي الآن انتفض على ضرب المتظاهرين السلميين 4 أسابيع طابوقة ما شاهدين، كلهم مثقفين وكلهم أبناء عشائر وكلهم في العراق كلهم انتفض. انت المفروض تنتص هذه الانتفاضة بطريقة سياسية بطريقة دينية، تروح للمرجعية تقول يا سيد يا مولاي شلون نعالج هذا الموضوع، موضوع كبير انت معتمدني على السفير البريطاني السفير الامريكي، لك يا سفير امريكي الله يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. انت انقذ من الفسقة هسه شلون تطيعون ذولي شلون ما أبنيهم. فهو هم اجتمعوا قبل يوم ثلاثة كل الحركات التنسيقية، اجى فايق زيدان رئيس القضاء ساب طيب هذا مستقيم بشي سوى أمر إلى الله
أحسنتم حجي،
ويبدون يعيدون نفس الوضعية. بس هو الآن رفضته كل القوى الشيعية، وأتمنى من الأخ السيد مقتدى يكون يعني يرجع لي وراء شوية وينتبه الوضع في الأراضي.
شكرا حجي عدنان.
أنا قلت لي أنا أصلا في مكتبه قلت للمكتب الشيعي منهار منتهك 1400 سنة صار لنا يا أخوان شوية انتبهوا على نفسكم.
حجي عدنان
كنا مستمعين مجلس محافظة وياه.
كثير أشكرك على مساهمتك ومداخلتك معنا بهذا البرنامج حجي عدنان، انتهى وقت لقائنا وبارك الله بك، شكرا جزيلا. وأشكر مستمعينا لكانوا حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا في أمان الله.